أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم ما زال حول مسؤولية الوالدين إزاء الأطفال، وكنا قد تكلمنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعظاته، وكيف أن الكثير ممن كانوا في الصفوف الأولى من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، انقلبوا على أمير المؤمنين لما انطبق العدالة بين أفراد المسلمين، ولا جعل هناك ميزة لسيد على عبده أو لامرأة على امرأة أخرى لأنها ابنة فلان أو ابنة علان. ممن اختلف مع الإمام أمير المؤمنين طلحة والزبير. لقد جاء طلحة والزبير يوما إلى أمير المؤمنين يطلبان منه أن يوليهم منصبا من مناصب الدولة، وعندما رجع ولم يحصل شيئا ثارت ثائرتهما على علي عليه السلام، وبدأت عوامل نفسيهما تعتمل بالبغض والضغين عليه. لقد حصل طلحة والزبير في زمن عثمان على ثروة كبيرة في زمن عثمان، لذلك لم يصبر على عدل علي وحقانيته ومساواتهما بالآخرين. صاحب الثروة الكبيرة التي تكدست عنده الأموال بسبب الظلم وبسبب الحيف وبسبب بخس الآخرين، هذه الثروة ثروة فاسدة لا يقبل بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو لا يقبل من تطبيق عدالة علي على نفسه. ولذلك قال: لقد كان طلحة وزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من العباد الذين يقومون الليل، وممن حارب في غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وحروبه، حتى أن أمير المؤمنين امتدح بنفسه الزبير وأخبر بأنه في أهل الخير إلى أن أفسد ابنه عبد الله عليه الأمر. ابنه عبد الله هو الذي أفسد الأمر على أبيه، ولكن برغم ذلك وبرغم هذه الصفات الإيجابية فإن نوازع الشر عندما تنبعث من نفس الإنسان وتتمظهر في الطمع وحب المال وطلب الدنيا والرئاسة فإنها تدفع بأصحابها إلى ما لا تحمد عقباه. نسأل الله حسن الخاتمة. فطلحة والزبير لرغم صفاتهما الحميدة جاء عليا إلى بيت المال ليشكواه أمرهما وما حل بهما في ظل سياسته وعدله. ما إن بدأ طلحة والزبير حديثهما إلا ونفخ أمير المؤمنين على شمعة كانت أمامه فأطفأها. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. استغرب الرجلان الأمر وسألا عليا ما الأمر، فأخبرهما أنه كان يستفيد من ضيائها في تسيير أمور المسلمين وهي من أموالهم من بيت المال. أما وإن حديثكما شخصيا فلا يجوز أن أبذر أموال المسلمين في حديث لا يعنيهم. ثم أخبرهم عليه السلام بأنه يستطيع أن يسمع وبإمكانهم أن يتكلموا برغم الظلام. ولكن الرجلين عندما شاهد حرص علي عليه السلام في شمعة من بيت مال المسلمين انصرف بائسين. قالوا إذا كان الشمعة أطفأها أمير المؤمنين، لأن الكلام صار كلاما شخصيا، فلماذا بعد نتكلم؟ وبعد فترة جاء إليه طلحة والزبير مرة أخرى، وبدأ أيضا يشكوان حالهما إليه، وكان عليه السلام يجلس في مكان عال يطل على مخازن لتجار مسلمين، فقال لهما: الوقت الآن ليلا، فاستغلا ظلمة الليل وانزلا إلى مخازن التجار وانهبا أموالهم وارجعا بها، ثم اعطياني جزءا منها واذهبا بالباقي لكم. تعجب طلحة والزبير من عرض علي أمير المؤمنين عليهما ذلك، وأخبرا بأنهما لم يأتيا سارقين، وإنما طالبين من بيت المال، فأخبرهما أن لا فرق بين الأمرين، فأنتما تريدان مني أن أسرق أموال المسلمين وأعطيكما إياها، فلماذا لا تفعلان أنتما الشيء نفسه؟ عندما سمع طلحة والزبير منطق أمير المؤمنين آية سامين. وعندما أصبح الصبح نقض البيعة واستعد للبغي ضد علي عليه السلام. شوف شو يسوي الدنيا بأهلها. ولو تأملنا هذه الوقائع بدقة لرأينا أن الذي دفع إلى قتل علي والتخلص من نهجه هو المال والطمع وحب الرئاسة والدنيا، حيث اجتمعت كلها لتدخل الحرب ضد علي سلام الله عليه. لذلك لا تستغربوا إذا قرأتم هذا التأكيد على قضية تهذيب النفس، ذلك أن الذي تحرك به طلحة والزبير ضد علي هو الطمع وشهوة المال والرئاسة. لقد استثمر هؤلاء الحساسية القائمة بين علي عليه السلام وعائشة، وحرموا الأخيرة لترفع راية المواجهة لإمام الحق والهدى. ما الذي حرضه؟ إن التاريخ يحدثنا أن طلحة والزبير ذهب إلى عائشة التي كان قد وصلها خبر بيعة الناس لعلي عليه السلام، فأبدت عدم رضاها وانزعاجها، وتحرك الجميع إلى مكة لتحريض الناس ضد أمير المؤمنين بذريعة المطالبة بدم عثمان. لقد سار الركب بتخطيط طلحة والزبير وراية عائشة إلى البصرة، وهم يجمعون الناس في الطريق. وفي البصرة كان لهم لقاء مع كعب بن سور صاحب قصة تلامس أواملها ما نحن فيه من حديث عن أهمية تهذيب النفس وتطهيرها من البغي والحسد والصفات الشريرة الأخرى. من هو كعب بن سور؟ عندما وصل طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى البصرة، التقوا مع قاضيها كعب بن سور، الذي كان معروفا بين الناس بالعلم ومشهورا بينهم باستجابة الدعاء، إذ كانت الناس تلتمسه في الدعاء لقضاء حوائجها. ولكن نجم كعب أفل مع وصول أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الكوفة، فتركه الناس وبدأ ينزوي بعد أن كانوا يتجمعون ويلتفون حوله. هذه الحالة أثارت غائلة نفسه، فانبعثت عوامل الحسد من داخله لعلي عليه السلام، بدل ما كان الناس يحفون به وإذا الآن يتركونه ويلجؤون إلى علي، فثارت الضغائن في قلبه. عندما وصل موكب عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة، قرروا استغلال حسد كعب لعلي أمير المؤمنين، وقدروا أن تأثيره على الناس يعادل تأثير آلاف المقاتلين. لذلك توجهوا إلى منزله في منتصف الليل، فوجدوه مشغولا بالعبادة والتهجد وقراءة القرآن. تحدثوا أمامه عن علي عليه السلام وأوضحوا له بأنهم بصدد مقاتلته. احتز كعب أول الأمر وانتفض بوجههم، مذكرا لهم بأن القرآن مدح عليا وأن آيات كثيرة نزلت بحقه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان منذ مبعثه حتى وفاته يشيد بعلي ويقربه إليه، فكيف إذن تريدون نقض بيعته والخروج على طاعته ومقاتلته؟ في أثناء حديث كعب ورده لفكرة طلحة والزبير في مقاتلة علي والخروج عليه، بادر طلحة والزبير إلى وضع كيس من الدنانير الذهبية أمامه، فبدأ الموقف يتغير، وبدأ حسد كعب يطفح على نفسه ويظهر إلى السطح. لقد آن الأوان لمواجهة علي والثأر منه وإشفاق ليل النفس الحسود. في موقف واحد تفاعلت أمام كعب ابن سور عوامل الحسد لعلي والطمع بالدنيا والمال والمنصب، فبدأ يتحرك باتجاه آخر، ولم تنفع صلاته وجماعته وعلمه وفضله بشيء، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح. أسأل الله حسن الخاتمة. ولكن كعبا لم يستسلم طلحة والزبير سريعا، واعترض عليهما عندما رمي إليه بكيس الدنانير الذهبية بأنه لا ينخدع بهذا القليل، فرمي إليه الكيس الثاني فلان قليلا، ولكنه تحجج ببعض الصعوبات في إمكانية الخروج على علي عليه السلام ونقض بيعته ومقاتلته، ولكن الكيس الثالث كان قد أنهى كل ممانعة في موقف كعب. نحن الآن في البصرة على مشارف ساحة معركة الجمل، وها نحن ننظر إلى كعب بن سور العابد العالم وقاضي البصرة وهو يمسك بزمام جمل عائشة حاملا معه القرآن وعلى عاتقه السيف ليحارب علي عليه السلام الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وآله بالقرآن الناطق. الناس تلتف حول الجمل وكعب بن سور يهتف بهم يحرضهم على قتال علي بحجة الدفاع عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يصرخ بهم مجيشا للفتنة: يا معشر العبد، هذه أمكم فإنها صلاتكم وصومكم. في مثل هذا الجو المعبأ بالفتنة والذي حركه كعب بحسده لعلي وطمعه، بدأ أصحاب الجمل يرمون أصحاب علي بالسهام، فصبر لهم أمير المؤمنين، ولكن بعد اشتداد حملتهم أذن عليه السلام بجيشه بمواجهتهم، وفي الحملة الأولى أصيب كعب بن سور بسهم قاتل في قلبه أرداه ميتا. ثم طلب الإمام علي عليه السلام من ولده الحسن المتبأ أن يشدد الهجوم على الجمل والطائفة المحيطة به، فإذا عقر الجمل تفرق القوم وانهزموا. تحرك الإمام الحسن عليه السلام بتنفيذ توجيه أمير المؤمنين، ومع عقر الجمل تفرق الناس وانتهت الواقعة بهزيمة عائشة وطلحة والزبير. لكن كم قتل من أصحاب أمير المؤمنين وكم قتل من أصحاب عائشة؟ 20,000 من أصحاب عائشة و20,000 من أصحاب أمير المؤمنين. في الليل سار أمير المؤمنين عليه السلام يتفقد القتلى، وعندما مر على جثة رجل مرمي على وجهه حركه بعصا كانت معه، فتبين للقوم أنه كعب بن سور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اجلسوه. فأجلس، فقال له وهو قتيل: ويلومك كعب بن سور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار. ترى ما الذي قتل كعب بن سور؟ ولماذا لم تنفعه عبادته وفضله؟ ولماذا لم يفده علمه؟ إنه الحسد والطمع، الصفتان الرذيلتان اللتان جعلتا منه عالما ولكن غير مهذب، لذلك أصبح وهو يفتقد التهذيب كمثل الكلب. وكما يقول تعالى في محكم الكتاب العظيم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من هنا تكمن خطورة صفة الحسد وغيره من الصفات الرذيلة، فهي لا تنفع صاحبها ولو كان عالما، فالعلم يحتاج إلى التهذيب وبناء النفس وتربيتها. نموذج آخر إن شاء الله يأتي في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.